الكورال اللي أنشد الألحان النهارده كورال سان جورج لكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس لأوسنا إبارسية تانها وأوسنا الحبيب أمي. نقال بأي سبب واحد بيقول لماذا نرى دخول بعض الافراد في هيكل الكاتب الرؤية بالهياكل الجانبية بالاحدية؟ دي مش هياكل. احنا ما عندناش في الكاتب الرؤية غير الهيكل الوسطاني الرئيسي، ما فيش غيره. الحاجات الجانبية دي كوارث بيقف فيها المتناولين الرجال من هنا المتناولين النساء من هنا، لكن ليس في اي منها اي مذبح مكرر او مدشر. فبلاش الافكار السيئه دي. سؤال: ارجو ان يكون احد قداستكم عهد الاهتمام بالقديس ماري مرقس بأن تقام لحظة سنوية في كل الكنائس حتى نعطيه مكانته في النفس يا بابا الكرسي المرقس. هو بيحتفل بماري مرقس احتفال كبير الكنائس التي على اسم ماري مرقس، لكن اي كنيسة اخرى بيمر عليها اليوم عادي ما عدا التنجيل الذي يقال اثناء القداس. وهو اخر راح دي اسير من كنيسة ماري مرقس في نواحي الجيزة. كويس انكم تحتفلوا بماري مرقس في كنيستكم. واحد بيقول لماذا كان الله يسمح بموت الأشرار في العهد القديم، وهل هذا يسمى قتل؟ الكل بيموت، أشرار وأبرار. فإن كان البعض منهم من الأشرار يموتون كعقوبة لهم بأن ربنا يسمح بقتلهم، دي حاجة خاصة بإرادة ربنا. هو صاحب الحياة والموت، وهو ينهي حياة أي إنسان بالطريقة التي يريدها في الوقت الذي يريده. واحد بيقول أرجو لو سمحت ما معنى ما نقوله في قلب الآخر كل ساعة نجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. مش كل حزن حزن رديء، يعني الإنسان لما يحزن على خطاياه ده مش حزن رديء، ولما يحزن على مشاكل تصيب الكنيسة ده مش حزن رديء. ولكن كل حزن رديء اللي هو حزن ليس حسب مشيئة الله، أو حزن من أجل أمور عالمية لا تستحق الحزن. واحد بيقول أرجو إرشادي بالنسبة للصلاة، كانت صلاتي حارة من قبل وأشعر أن صلاتي الآن في فتور، فأي كيف أجعلها في حرارة مستمرة؟ الصلاة تكتسب حرارتها إما من محبتك الكبير الغلاظ أو من حزنك على خطاياك، كما كان داود النبي يبكي على خطايات بعض المزامير، أو الحرارة في الصلاة تأتي من الاهتمام بالطلبة التي تطلبها، تطلبها بحرارة معينة إن كان بغيرة مقدسة، إن كان باهتمام معين، أو الحرارة في الصلاة تأتي من تمهيد الصلاة بقراءة بترتيلة بأي عمل يجعل قلبك يشتعل بمحبة ربنا. واحد بيقول ما المقصود بكل من الأرخن والإكليروس في روميوس، وما وظيفة كل منهم؟ أرخن يعني رئيس من الرؤساء، يعني تطلق على العلمانيين الذين لهم رئاسة معينة في الكنيسة أو في الدولة. الإكليروس هم كل الذين ينتمون إلى الكهنوت أو إلى الشمامسة، دول هم الإكليروس. وإيروميوس يعني أمس بس باللغة اليونانية والقبطية، إيروميوس يعني أمس يعني مدبر. واحد بيقول لما راهبة بأحد الأديان نريد أن يرسل لها دعوة من أمريكا لزياراتنا، فهل هذا ممكن؟ أنت عايز الراهبات يسيبوا البلد ويسافروا يروحوا أمريكا؟ أنتوا تحبوها تعالوا زوروها في مصر، لكن إيه معنى راهبة نبعت لها دعوة علشان تروح عندكم في أمريكا؟ تروح تعمل إيه؟ تروح تعمل ايه؟ ايه العمل الرهباني اللي تستطيع تقوم بيه لما تسافر؟ يا ابني بلاش الحاجات دي، بلاش الحاجات دي، خلوا الرهبات في حالهم، ما تزعجوهمش وتتعبوهم بامثال هذه الدعوات اللي تقعد متردده يا ترى اسافر ولا ما اسافرش. ونقول لها ما تسافريش يبقى احنا بنضطهدها، وبسببك انت انك انت تبعت لها دعوه وانت مالكش دعوه بيها، مالك انت؟ واحد بيقول احرص كل الحرص على اقتناء كل كتب وشرائط قداستكم، ولكن هناك عدة كتب لا أجدها مثل حياة السكون لنبي إسحاق، ما طلعتش ككتاب لكن نشرت منها مقالات في مجلة الكرازة. الغضب والاحتمال، في عندنا كتاب اسمه الغضب ازاي ما لقيتوش، وكتاب مشهور ومعروف اسأل عليه كليل. محبة المديح والكرامة هي ما طلعتش ككتاب لكن موجودة في كتاب الحروب الروحية. كتاب الحروب الروحية تلاقي مقالة كبيرة هناك عن محبة المديح والكرامة. وبعدين بيقول وإيه تاني وسبحه الله. ده الفتحة الرتيبة موجود، ما عندكش المزيك واحد. كما توجد محاضرات كثيرة جدا قديمة وخاصة التي تذكرها تلاشيكم في مقدمة كتبكم لا أجدها في المكتبة الصوتية. مش كل المحاضرات بتاعتي تلعب في كتب، لكن في المكتبة الصوتية تجد لأنهم يسجلوا كل المحاضرات. يقولوا المفترض أن المكتبة الصوتية تضم جميع محاضرات تلاشيكم في القاهرة والإسكندرية والخارج أيضا، لأن تبقى تختلف اقتراح. هنا هتجد المحاضرات اللي بتلقى في القاهرة، في اسكندرية تجد المحاضرات اللي بتلقى في اسكندرية، المحاضرات اللي بتلقى في المحجر بتوجد في المحجر. بيقولوا أين كتاب سحر الرؤية؟ في السكة إن شاء الله، يعني هنتبعه قريبا ومعونة ربنا. واحد بيقول ما هو التقليد وما هي الدسكولية وما الفرق بينهما، وهل هو تعريف متوارث شفاها أو تم تجديده في كتابات، وما هي أهم هذه الكتابات، وهل في المكتبة المسيحية الآن يوجد هذا التعليم معه؟ الدسكولية هي تعاليم الآباء الرسل، وطبع كتاب الدسكولية وموجود في المكتبة. التقليد تراديشن كلمة عامة، يعني كل ما سلم لنا من الآباء الأول هو تقليد، فيشمل حاجات كتير. نفس القداس جزء من التقليد، نفس الأجبية جزء من التقليد، نفس التسبيحة جزء من التقليد، الطقوس الكنسية كلها جزء من التقليد، الرسامات وطريقتها جزء من التقليد. كل ما هو موجود في الكنيسة مسلم من الآباء وليس موجودا بالتفاصيل في الكتاب يبقى هو نوع من التقاليد. وصلت لنا بيه العنجيل، يعني في الكتاب يقول ترسم أسوس لكن ما قالش طريقة رسامة الأسوس، هذه توجد في التقليد. يوجد أسقف لكن ما قالش طريقة رسامة الأسقف، دي موجودة في التقليد. الاحتفال بأسبوع الآلام موجود في التقليد. كل أنواع الطقوس بلا استثناء هي موجودة في التقليد. هل هو تعليم متوارث شفاها أم تم تسجيله في كتابات؟ بعضه موجود في كتابات وبعضه موجود في حياة الكنيسة نفسها، يعني حياة الكنيسة بتمارس طقوسا معينة، أسرارا معينة اتجدها في حياة الكنيسة. هل لنا كنائس في دول الاتحاد السوفيتي؟ لا، ما لناش كنائس في دول الاتحاد السوفيتي. هل يوجد بين قداستكم حوار مع هذه الكنائس؟ يوجد مع الكنيسة الرومانية كنيسة رومانيا ومع كنيسة روسيا. هل نعرف من قداستكم عن المسيحيين الأشوريين وأي كنائس تدعى لهم؟ الأشوريون هم من النصاطرة، يتبعون المسطول الذي حرم في مجمع أفسس، المجمع الذي عقد برئاسة البابا كيرلس عنوه الدين سنة 431. والأشوريون في كنائسهم يلعنون البابا كيرلس ويمجدون المسطول كقديس هو وأتباعه. ولذلك الأشوريين احنا ما بنحبهمش، وحاولوا يدخلوا مجلس كنائس في الشرق الأوسط فرفضنا دخولهم. يقول هل تناول حكومة كنزير أو الأرانب أو الجمال محرم؟ ممكن تاكل أرانب زي ما انت عايز، محدش قال لك هذا. والخنازير لم يحرم أكلها، لكن بتجيب الجودة الشريفية فعايزة حرص فيها. لكن استطاعوا يخرجوا منها بعض اللحوم اللي بتباع في الأسواق. الجمال لم يحرم، لكن مش سهل يعني، على بال ما تاخد لحم الجمل وتقعد تسويه ده تاخد منك مدة طويلة، لحم ناشف كده. وانت يعني ما لقيتش غير دول يا ابني، كيف نختار الفتاة المناسبة للمشاركة في الحياة الزوجية؟ الفتاة التي تناسب واحد معين غير التي تناسب واحد آخر، دي مسألة قلوب. عشان كده بيسموها في القانون الأحوال الشخصية، يعني مين من الفتيات انت تميل اليها وتجد انها تعيش معاك كزوجة، تتفق معاها في كل شيء وما تختلفوش، دي مسألة شخصية. ثم اذا وجدت الفتاة المناسبة، هل هي ستجدك الفتى المناسب؟ ما جايز انت تشوفها مناسبة وهي تقول لك انت مش مناسب، فيبقى الزواج عايز اتفاق من الطرفين، انت تشعر بميل ليها وهي تشعر بميل ليك، وممكن تجتمعوا في الحياة الزوجية سعيدة. أرجو الرد على السؤال. في إنجيل متى في الصحيح الخامس قال السيد المسيح: قد سمعتم أنه في العين بعين وسن السن، فأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لكمك على خدك الأيمن حول له الأرض. وأيضا قال: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، فأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم باركوا لعليكم إلى آخره. وفي نفس الإصحاح قال: لا تظنوا أني جئت لعنكم إلا موسى والأنبياء، أنا جئت لعنكم بل أكمل، ولكني أرى أن هذه الآية لا تتماشى مع الآيتين. لا، هو المسيح لم يكن ينقض الناموس، وإنما كان يفسر الفهم الصحيح للناموس. يعني كلمة عين بعين وسن بسن دي كانت شريعة للقضاء وليس للأخذ بالثأر بين الأفراد. هم افتكروا ان دي للتعامل الشخصي، فالمسيح قال لهم لا، دي كانت شريعة يقضي بها القضاء ولكن لا تتعامل بها شخصيا في تعاملك مع الناس. وحكاية تحب قريبك وتبغض عدوك، ابتدى المسيح يشرح ليهم ما معنى قريبك وما معنى عدوك. بالنسبة لليهود كانوا يعتبرون كل يهودي قريبه، وكل من هو ليس يهودي يعتبر عدوه. فالسيد المسيح بدأ يشرح لهم ان قريبك هو اخوك في البشرية عموما، هو كل انسان. وظاهر في مثل السامر الصالح، وراهم يعني ايه قريبك وعدوه. السامر الصالح كان من السامريين اللي ضد اليهود، ولكنه فعل عمل محبة مع إنسان يهودي مجروح مرمي في الأرض. فشرح لهم يعني إيه قريبك ويعني إيه عدوك. عدوك الوحيد هو الشيطان ومن ينضم إليه، وقريبك هو كل إنسان في الدنيا. فهي المسألة عايزة فهم للألفاظ دون التفكير في مناقضات في كتابنا عن الوصايا العشر. ممكن تلاقي شرح مفصل لهذه الأمور. يطلبون رفع المرتبات ثم هدرس الموضوع بتاعكم مع ديوان البابا ان شاء الله. فكرني ومضين واحد بيقول انا موظف في عمل حكومي ولكني احب الرغبان وحياتي الخلوة ومتمسك بها جدا من الناحية الروحية، لكن هناك فكرة من التردد يراودني ويفسد علي الشعور بحب الرغبان، وهو هل سأنجح في الحياة الرهبنة أم لا، وهل سيحاربني الشيطان بحروب شديدة أم لا. لذا أنا في حيرة بين الرهبنة والخوف من هذه الأفكار المرعبة. أولا أطلب صلاة إلى أخوه، ثانيا أريد إرشاد من تدسل، ثالثا متى اتخذ قرارا للذهاب في الاختيار. شوف يا ابني اقول لك على حاجه، نصيحتي ليك يعني اذا استطعت انك تاخذ اجازه من وظيفتك، اجازه بدون مرتب، وتروح الدير وتشوف تقدر تعيش فيه ولا لا. ان قدرت اديك هتستمر، ما قدرتش ترجع والوظيفة موجودة. لكن تستقيل وتروح وبعدين مات او لا تناسبك الحياة، تبقى لا طلت وظيفة ولا طلت رقم، فخليك ماسك الموضوع من الناحيتين. وإلى جوار الكون تحط نعومة الله بإيجاز قطار حياتي كان يسير بانتظام ولكن دون التسرع في الحياة الروحية إلا أنه تعثر في حبل خطية في بداية المرحلة الثانوية وخرج للأسف عن القضبان طيلة 10 سنوات لقطار حياتي. وقد تخرجت في إحدى الكليات منذ سنوات 5 واليوم قد رفعني ونش الثوبة وقد عدت مرة أخرى من شهرين إلى المسار الطبيعي يسير على القضبان. فماذا تنصحني بالوقود والإمدادات؟ ده سؤال الواحد بيشتغل في السكة الحديدة. شوف المهم في حياتك الثبات، المهم في حياتك الثبات. ممكن قطارك يخرج عن القضبان وممكن يرجع ليه، لكن المهم يستمر ما يخرجش تاني من على القضبان. فيعوزك في حياتك الاستقرار والاستمرار. كويس ان ربنا رجعك، لكن لا تحاول انك انت تسيب ربنا وترجع مرة اخرى وتخرج عن القضبان. نسمع عن مواقع كثيرة على الانترنت تشكك في عقيدتنا، ونحن نطالب في عقيدة الله أن تكون لنا نافذة إعلامية في التلفزيون نشرح فيها المبادئ المسيحية التي ترد على هؤلاء المشككين حتى لا يضل أبنائهم. الانترنت ده عبارة عن مجال مفتوح لكل حد، تجد فيه الخير والشر وتجد فيه اي مذهب واي عقيدة وتجد فيه دفاع وتجد فيه هجوم، يعني مجال متسع لكل فكر مخطئ ومصيب. فانت الحاجات اللي بتسألك بلاش تبص لها دي من ناحية، ثانيا ممكن تقول لنا بالتفصيل ايه اللي بيتعبك واحنا نرد عليه كما ان كثير من الكنائس ليها ويب سايت على الانترنت وبتقدر تنشر ما تريده. نفس العظات اللي بتسمعوها النهارده يوم الاربعاء بتطلع في الانترنت والناس يشوفوه بكل ما فيه. فالانترنت يجمع كل شيء، فاللي يعجبك اللي عليه واستفيد منه، او اللي ما يعجبكش تقول لنا عليه بالتفصيل. الفكر الفلاني احنا نرد على الفكر الفلاني، لكن كلمة عمومية يوجد ما يشكل ده كلام هنفهم منه علم. قول لنا ايه الشكوك بتجي منه احنا نرد عليه. أنا كلمتكم في الأسبوع الماضي عن موضوع رابح المقدس حكيم، وأريد في هذه الليلة أن أكلمكم عن الحكمة بصفة عامة. الحكمة أولا هي صفة من صفات الله تبارك اسمه. فالله قيل عنه إنه كل شيء بحكمة قد صنعه، وقيل عن الابن إنه أفنوم الحكمة، وإنه حكمة الله وقوة الله كما ورد في كورنثوس الأولى 14 آية 24، وإنه مذخرة فيه كل كنوز الحكمة والفهم كما في كورنثوس الأولى. والروح القدس قيل عنها في إشعياء 11 إنه روح الحكمة والفهم، روح المشورة. إذن الحكمة هي صفة من صفات الله، ويريدنا نحن أيضا أن نكون حكماء. والقديس الأنبا أنطونيوس عندما سألوه عن أعظم الفضائل قال لهم الإفراد، والإفراد يعني التمييز بين الأمور يعني الحكمة. ولذلك الحكمة تدخل في كل قبيلة، والحكمة هي التي طلبها سليمان الحكيم من الله ولم يطلب غيره فأعطي هذه الحكمة. والحكمة كانت شرطا من شروط الشمامسة الستة السبعة الذين اختارهم الرسل في أعمال الصحفة، قالوا يكونون مملوئين من الروح القدس والحكمة، مع أن الروح القدس بالطبيعة يعطي الحكمة، لكن شددوا أن يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. وربنا عبر عن اهتمامه بالحكمة في مثل العشر أزارع، قال خمس حكيمات وخمس جاهلات، والذين دخلوا إلى العرف كانوا الحكيمات فقط. وقال كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، وامتدح وكيل الظلم لأنه بحكمة صمت، على أن هذه الحكمة مطلوبة ينبغي أن تكون حكمة نازلة من فوق. في رسالة يعقوب إصحاح 3 يقول من 3 آية، من آية 13 إلى آية 17، يقول من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. وشرح الفرق بين الحكمة النفسانية الشيطانية وبين الحكمة أدنى إلى من فوق. وأعطانا الكتاب المقدس مثلا عن الحكمة في قصة أبي جايل التي قابلت داود ونصحته أنه لا ينتقم لنفسه. وأعجب داود بحكمتها وبعقلها واستجاب لطلبها. والكتاب المقدس أعطانا فكرة أيضا عن الحكمة حتى في الفنون والصناعة. ولذلك عندما أمر موسى النبي بأنه يصنع الأشياء الموجودة في خيمة الاجتماع قال له بيقول الكتاب فدعا موسى بصار إيل وأهو ليئاب لرجل حكيم القلب قد جعل الرب حكمة في قلبه. كل من أنهضه قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه. وقال الثاني فصنعوا كل حكيم قلب من صانع العمل في المسكن داخل الاجتماع. ويقول الكتاب وقال موسى لبني إسرائيل انظروا قد دعا الرب بصالئيل من سبط يهودا وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة واختراع. يعني حكمة حتى في المصنوعات وحتى في الفن. ونحن نعرف أيضا أن الطبيب في أيام السابقة كان يقول عليه الحكيم ورئيس المستشفى يسموه الحكيم باشا، يعني رئيس الحكماء، لأنه لغاية دلوقتي نقابة الأطباء تسمى دار الحكمة، لأن الطبيب عنده حكمة في اكتشاف المرض وتشخيصه وحكمة في وصف العلاج ومتابعة شفاء المريض. ربنا عايز الإنسان يكون حكيم ليس فقط في حياته الروحية إنما أيضا في كل عمل يعمله. أما الحكمة الشيطانية فهي كحكمة الحية التي تلجأ إلى الحيلة والمكر. وقيل عن الحية في تكوين 3 إنها كانت أحيى الحيوانات البرية. الأشرار تتحول الحكمة عندهم إلى مكر وخبز. الحكمة الشيطانية مثل مشورة أخي توفي، كان رجل حكيم جدا ولكن استخدم ذكاءه في الشر والناس يصرخوا يقول يا رب اقتل مشورة أخي توفي. ومثل مشورة بلعام الذي جعل الشر له. وأيضا الحكمة في الخطأ مثل الحكمة التي قادت بها رفقة ابنها يعقوب في خديعة أبيه إسحاق. وانه تظهر ان هو ابن عيسو ولبس فرق وبان اشعر مثل اخيه. الحكمة هي اولا للتمييز وللافراد بين الخير والشر، نعرف بها كيف نسلك وماذا نختار ومتى، فنميز بين الوقت الذي ينجو فيه الحزن والوقت الذي تلزم فيه الطيبة، الوقت الذي تلزم فيه العقوبة والوقت الذي يلزم فيه العفو والمشتاق، الوقت الذي يلزم فيه الصمت والذي يلزم فيه الكلام، الوقت الذي تلزم فيه الطاعة للمرشد، والوقت الذي تلزم فيه حرية الضمير. ولذلك نجد في سفر الأمثال يقول مرة جاور الجاهل حتى كما قتل لألا يصير حكيما في عيني نفسه، ومرة قال لا تجاور الجاهل حتى كما قتل لألا تعديه أنت، يعني تبقى زيك زيك. لا يوجد تناقض بين الآيتين، إنما توجد حكمة متى تجاور الجاهل ومتى لا تجاور. الحكمة اللازمة للإنسان مصدرها أولا وقبل كل شيء الله نفسه، كما طلب سليمان الحكمة من الله، ينظر ان واحد في الصلاة يقول يا رب اعطيني حكمة، لكن يريد تصلوا هذه الصلاة باستمرار يا رب اعطيني حكمة كيف اتصرف، كيف اختار، ماذا اعمل، كيف اتعامل مع الناس. بالصلاة تأخذ الحكمة النازلة من فوق. نلاحظ أيضا في كورنثوس الأولى الصفحة 12 عن هبات أو مواهب الروح القدس، إن من ضمنها إن الروح يعطي أحيانا حكمة ومعرفة، ففي حكمة تعطى من الروح القدس، في حكمة ممكن يأخذها الإنسان من أب الاعتراف أو من المرشد، وفي حكمة يأخذها من معاشرة الحكماء كما قال الشاعر فخذوا العلم على أربابه واطلبوا الحكمة عند الحكماء. أن الإنسان لما يعاشر الحكماء يتعلم منهم الحكمة، وهذا الذي كان يحدث في حياة الرهبنة، ان انسان راهب مبتدئ يقعد مع شيخ كبير يتعلم منه الحكمة كيف يتصرف. قيل عن الانبا شوي انهم انبا شيشوي، ليه؟ لانهم دفعوا اليه باخ جديد معلمه، فبعد شويه الاخ اشتكى وقال ان هذا الاب العظيم لم يحدث في يوم من الايام انه عاد ينصحني ويقول لي تعمل وتعمل وتعمل. فجم الاباء للانبا شيشوي هو انبا شيشوي وقالوا لي ليه ما عادش تنصح الاخ؟ قال لهم انا لست معلما ولا مرشدا، طلبوا منهم يعني انا لست معلما ولا مرشدا، لكن هو موجود معايا يشوفني بعمل ايه وهو يعمل كده من غير ما انا اقول له تعمل تعمل تعمل. فاللي عايز يستفيد حكمة، يطلب الحكمة عند الحكماء، يتعلم. طب تبقى ايه الحكمة دي؟ وايه مشخصات او ايه مكونات منها؟ الذكاء والفهم، ولكن اهم ما فيها حسن التصرف. اهم ما فيها حسن التصرف، زي ما قال الرسول يعقوب: من هو حكيم او عالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. لان الذكاء وحده لا يكفي. كم عاشرنا اشخاصا كانوا اذكياء في فكرهم ولكنهم لم يكونوا حكماء في معاملاتهم ولا في تدبيرهم. الذكاء خاص بالعقل، والحكمة خاصة بالتصرف، بالعمل، بالحياة. كل حكيم ممكن يكون ذكي، ولكن ليس كل ذكي حكيم. ليه؟ جايز الذكي تغلب عليه الشهوة فيتصرف حسب الشهوة تصرفا غير حكيم، مع انه ذكي، لكن الشهوة غيرت قيادة حياته، ما بقاش الذكاء هو اللي يقوده، بقت الشهوة هي التي تقول. اي نوع من انواع الشهوة؟ حتى شهوة الانتقام، حتى شهوة الملكية، حتى اي شهوة. وجاء زي مثلا سليمان الحكيم وشمشون الجبار. وسليمان الحكيم كان رجلا ذكيا، ولكن لما دخلت له شهوة النساء فقد حكمته، ولم يكن كاملا مع الرب مثل داوود عليه. شمشون نفس الوقت. جايز انسان ذكي، لكن احيانا اعصابه تفلت او ينفعل، على الرغم من ذكائه في حالة الانفعال وفي حالة النرفزة لا يكون حكيما ابدا. النرفزة بتوقف عقله وذكائه وتعمل ضباب على الحكمة فلا يكون حكيما. او جايز انسان يكون ذكي لكن عنده صفة التسرع في حياته، يتصرف بسرعة، يتكلم بسرعة. للأسف بطرس الرسول كان من هذا النوع، يندفع بسرعة ويتكلم بسرعة فلا يكون حكيما، ويستوجب توبيخ ربنا يسوع المسيح له. زي ما جه المسيح يكتب لي انا ابدا مش ممكن تكتب لي، لا ليه بس السرعه في الكلام. زي ما المسيح مره قال انها تصلي ويجي بسرعه كده اندفع بطرس، قال له لا حاشاك ان تقول هذا، قال له اذهب عني يا شيطان أنت معترف. حتى السرع بيفقد الإنسان الحكمة، لأن التسرع لا يعطيه فرصة للبحث ولا للدراسة ولا للتفكير ولا للاستشارة ولا للصلح ولا للتروي. تقول لي في أمور عايزة سرعة. هناك فرق بين السرعة والتسرع. التسرع هو السرعة بدون تفكير، بدون فحص، بدون تدقيق، بدون صبر، بدون مشورة. شوفوا في بستان الرباني يقول ان القديس ابا مقال اتته فكرة ان يزور الاخوة السواح، فقال فبقيت مقاتلا هذا الفكر 3 سنوات لأعرف هل هو من الله أم ليس من الله. الحكماء عندهم التروي والاتزان. أقول هذا لأن أحيانا نجد بعض أبنائنا من المهجر يأتون ليتزوجوا من مصر وعايزين في بحر أسبوع أو أسبوعين لازم يتم الزواج. يا ابن السنة وساعات يكون في أيام الصيام الكبير وعايزين يتجوزوا. السرعة تخرجهم عن الحكمة من كل ناحية. الحكمة من ناحية اختيار الوقت المناسب إن عايز يتجوز في الصيام، والحكمة التي تخرجه عن حسن الانتقاء من جهة الزوج. وأنا دائما أقول إن الحل السريع ليس هو أفضل الحلول، إنما أفضل الحلول هو الحل المتقن. حتى ولو أفضل المكان بعض الشيء التسرع تعتمد عند الشباب عايز كل حاجة تتم بسرعة، لكن التروي والتفكير يوجد عند الشيوخ وكبار السن. ساعات صحفي يحب أن ينشر خبرا بسرعة فينشر أي خبر مهما كان غلط لأنه لم يحقق، لم يسأل، لم يتروى، لم يبحث، سمع كلمة وقال ينشر الخبر الذي يسعه هو السقف الصحفي وليس الحكمة في نشر الأخبار. أو مدير يعاقب موظف عنده بمجرد وصلته شكوى دون أن يحقق فيها تحقيقا كاملا. أو إنسان يقبل شائعة بسرعة لمجرد سماعها دون أن يتحقق من الواقع. كل هؤلاء يتصرفون بغير حكمة بسبب التسرع. ساعات الإنسان يكتب حكمته بسبب عدم الفهم. كما يحدث أحيانا في الجو العائلي الرجل لا يفهم نفسية المرأة فيعاملها كما لو كانت رجلا، والمرأة لا تفهم نفسية الرجل فتعامله كما لو كان مثلها. وعدم الفهم يجعل التصرف غير حكمة. كذلك معرفة نفسية الأطفال ونفسية المرافق تجعلنا نتعامل مع هؤلاء الناس بحكمة. لازم تعرف وتفهم مفاتيح شخصية كل من يقابلك من الناس حتى تتعامل معاه بحكمة. في إنسان ينفع الأسلوب الفلاني وإنسان ينفع أسلوب آخر. والحكيم هو الذي يختار الأسلوب الذي يوافق من يتعامل معه. من ضمن علامات الحكمة ان الانسان يحسب النتائج في كل عمل يعمله، يحسب ردود الفعل. في انسان يعمل عمل وما يهموش يجرى بعد كده ايه، ما يبقاش حكيم. عشان يبقى حكيم قبل ما يتصرف يشوف النتيجة تبقى ايه، يشوف ردود الفعل تبقى ايه، يشوف الكلمة اللي هيقولها ايه التأثير بتاعها. زي مرة شاعر بيصف الشمس وقت الغروب، لما الشمس وصلت للأفق كده ويدوبك بقت لسه ما نزلتش ونصها باين ونصها مش باين، فوصفها وصف جميل جدا. قال: الشمس قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين أحول. مشكلة الشاعر ده انه كان بيقولها قصاد الوالي، والوالي كان أحول. فهو بيوصف وصف دقيق جدا ولكن الحالة لا تناسب، فكانت النتيجة ان يخفض له عقوبة بدل ما ياخذ بركة. الانسان الحكيم بيظهر حكمته في ربح الناس، كيف يكسب الناس، والموضوع ده اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. الانسان الحكيم تظهر حكمته في طريقه التصرف الحسن، والانسان الحكيم لا يسير بالايه الواحده او بالحكمه الواحده حتى. زي واحد يقرا بستان الرهبان وينفذ بالكلام اللي فيه على طول، لا يبني. نصيحه قالها اب من اباء الرهبنه او شيخ من شيوخ الرهبنه لحاله خاصه جاي تناسبك انت، او جاي حاجة تأتي بالتدريج الطويل وانت لسه ما ابتدتش، فما تاخدش أقوال الآباء التي قيلت لحالات خاصة وتطبقها على نفسك. زي مثلا وصايا البستان عن الصمت وعدم الكلام، تيجي انت تطبق على نفسك. طب انت عايش في جو غير الجو الرهباني، ما يناسب الرهبان جاي لا يناسبك. فيجي واحد يقول لك: اهلا ازيك يا فلان، تروح موطي راسك كده وما تردش عليه، يزعل منك وياخد بعضه ويمشي. واحد يقول لك: أنا حصلت لي المشكلة الفلانية، وأنت عندك تدريب صمت، ما تقولوش أي كلمة مجاملة ولا أي كلمة محبة، تضيع روحك. الإنسان الحكيم يتكلم حين يلزم الكلام ويصمت حين يحسن الصمت. يعرف أنه ليس كل صمت فضيلة ولا كل كلام خطير. في كلام لازم، كلمة نصح لازمة، كلمة تعزية، كلمة مجاملة لازمة، كلمة حكمة، كلمة منفعة لازمة. مش تاخد انت الصمت كصمت مطلق وتخطئ، لا، اصمت حين يكون الصمت فضيلة، وتكلم حين يكون الكلام فضيلا. ولذلك الإنسان الحكيم يفعل الأمر ويفعل عكسه من أجل الله، في وقت ينفذ أمر معين من أجل ربنا، وفي وقت ينفذ عكس هذا الأمر من أجل ربنا. في مرة يكون طيب جدا وفي مرة يكون حازم جدا. من أجل ربنا يكون طيب ومن أجل ربنا يكون حازم. البعض في هذه الأيام أحيانا يهاجم العقوبة. نحن لقينا إنسان كاتب من الكتاب وأغنسطس من الأدب وقعد يهاجم العقوبة ويهاجم عضل الله إذا عاقب. وغالبية الناس الذين يهاجمون العقوبة يكونوا بيخطئوا ويخشون العقوبة فيهاجم العقوبة بصفة عامة. المسيح نفسه عقل، والمسيح نفسه في كثير من الأوقات أخذ موقفا حازما. هو طيب بصفة عامة، قصب بردودة لا يقصد وفتيلة مدخنة لا يقصد، لكن في بعض الأوقات كلم الكتب والفريسيين بكل حذر وشرح لهم أنهم مرشدون مضلون وأنهم يغلقون أبواب السماء أمام الناس لا يدخلون ولا يجعلون الآخرين يدخلون. وفي وقت من الأوقات بكل حذر فرض البعض من الهيكل، وفي وقت من الأوقات وبخ بطرس توبيخا شديدا، وفي وقت من الأوقات وبخ يوحنا ويعقوب وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتم. إذن الحزم له وقت. بطرس الرسول أخذ موقفا حازما من حنانيا وسفيرا في أعمالنا أعمال سفر الأعمال الإصحاح الخامس. وبولس الرسول أخذ موقفا حازما من خاطر كورنثوس في كورنثوس الأولى إصحاح خمسة. وبولس الرسول قال الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف في تيموثاوس الأولى إصحاح خمسة. وأحيانا نضطر إلى معاقبة الخطيئة لئلا ينتشر الخطأ إذا وجدوا أنه لا عقوبة. وجايز يقولون الناس يقولوا عقبت فلان ليه، عقبت فلان ليه، ويظن محب الوداع إن دي عثرة ليهم أن عوقب فلان دون أن يعرفوا لماذا عوقب وما هي الخطيئة التي عوقب بسببها. لكن الحكمة عايزة ان يكون في وقت للطيبة ووقت للعقوبة. مثل فكرة صدام
Thank you. Thank you.